بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. ما من رجل مسلم، هل هذا خاص بالرجال؟ أليس خاصا، وإنما هذا اللفظ أغلبي، وإلا هذا كذلك، سواء كان الذي يصلى عليه الجنازة رجل، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا صلى عليه 40 رجلا من أهل التوحيد لا يشركون بالله شيئا كان دعاؤهم له في صلاتهم شفاعة، شفاعة، كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه، يقبل دعاهم وشفاعتهم حين يقولون: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. هذه الشفاعة، هذه الشفاعة التي يشفعون له. وهذا فيه رد على من؟ على الذين يدعون الأموات والأولياء والمقبورين. لماذا؟ من أي وجه؟ هذا فيه رد عليه، من أي وجه؟ يعني نحن الآن إذا صلينا على جنازة، نحن الذين ندعو لها أن الله يرحمه ويغفر لها، فكيف نعكس الأمور ونذهب إلى صاحب القبر ونقول له: ادعو لنا أنت؟ هذه أمور معكوسة. هذا فدعاء المقبورين من الشرك بالله. سواء كان المقبور وليا أو نبيا، أو كان الدعاء تدعو الملائكة أو الجن، كل ذلك. فالدعاء في صلاة الجنازة يعتبر شفاعة. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: في الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى. وفي رواية: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون كلهم 100، هذه اللفظ فيه كلهم، يبلغون 100 يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، أي إلا قبل الله شفاعتهم. والحديث الذي اللفظ الذي في صحيح مسلم كلهم، يعني يبلغون 100 إلا غفر له، هكذا كلهم يشفعون في 100. حيث عائشة تأكد من اللفظ. قال: وفي رواية: 3 صفوف. رواه أهل السنن. هذا الذي زاد وقال في رواية: 3 صفوف، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، عن مالك بن هبيرة، ولكن هذا الحديث فيه عن عنة ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فهو ضعيف. قال القاضي: قيل هذه الأحاديث خرجت لسائلين سألوا عن ذلك. ما معنى هذا؟ يعني هذا فيه 40 وهذا فيه 100، فيقول هذه خرجت، هذا سأل وهذا سأل، فأجاب، لكن ما يصرح كل واحد، فأجاب كل واحد عن سؤاله، أي النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر بقبول شفاعة كل واحد من هذه الأعداد ولا تنافي بينهما، إذ مفهوم العدد يطرح مع وجود النص، فجميع الأحاديث معمول بها وتقبل الشفاعة بأدناها. طيب من فوائد هذا الحديث مشروعية تكثير المصلين على الجنازة، مشروعية تكثير المصلين على الجنازة طلبا لنيل شفاعتهم. مشروعية تكثير المصلين على الجنازة. إيش بعدها يا عبد الرحمن؟ إيش بعدها يا محمد؟ طلبا لنيل شفاعتهم. مشروعية تكثير المصلين على الجنازة طلبا لنيل شفاعتهم. فائدة الثانية أن دعاء، طيب أن الدعاء من الشفاعة، أن الدعاء من الشفاعة. فدعاء الإنسان لأخيه شفاعة، فدعاء الإنسان لأخيه شفاعة. فائدة الثالثة فضيلة التوحيد، فضيلة التوحيد. أين الشاهد يا إبراهيم؟ فضيلة التوحيد أين الشاهد؟ فضيلة التوحيد ها؟ أي لا يشركون بالله شيئا، معناه أن توحيدهم سبب لقبول شفاعتهم. هل للإنسان أن يوصي أن يصلي عليه فلان؟ ها ها، من عنده جواب آخر؟ هل الإنسان أن يوصي يقول يصلي علي فلان؟ أبا شعيب، طيب ها، لا لا هو الآن يعني، طيب المهم أنهم ذكروها، يقولون إذا كان في مجتمع إذا لم يوصي يصلي عليه من عنده بدعة مكفرة كالقبوريين، فإنه يوصي في مثل هذه الحال حتى لا يصلي عليه صاحب البدعة المكفرة، لأن كثيرا من الناس يجهلون الأمر. وإذا كان في مجتمع ليس فيه بدعة مكفرة والغالب عليهم الصلاح والتوحيد فإنه لا يوصي، وإن أوصى من حيث الجواز يجوز، لكن قالوا لا يوصي لأنه قد يحصل في نفوس بعضهم فيترك عليه الصلاة آخرون، يترك الصلاة عليه آخرون. الفائدة الرابعة أن الأعداد التي يعينها الشرع توقيفية، أن الأعداد التي يعينها الشرع توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ها؟ لا نعلم الحكمة منها، لا نعلم الحكمة منها. الآن مثلا لماذا صلاة الظهر والعصر والعشاء أربع؟ لماذا المغرب ثلاث؟ لماذا الفجر ركعتان؟ ما نعلم، أعداد هكذا جاءت توقيفية لا نعلم، الله أعلم. الذي فيه بيان للحكمة بين، والذي ما يعرف فيه الحكمة فيقال هذا أمر توقيفي وتعبدي. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله فيه دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلي عليها، وهذا مندوب، أي متوسط المرأة لا يكون على جانب الرأس ولا على جانب مؤخرة، وإنما يكون على متوسط المرأة، بخلاف الرجل فيكون عند رأسه كما سيأتي في حديث أنس. قال: وأما الواجب فإنما هو استقبال جزء من الميت رجلا كان أو امرأة. واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة، فقال أبو حنيفة إنهما سواء، وهذا القول مردود. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت بالتفريق. حديث أنس الرجال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند رأس الرجل مقابل رأس الرجل، والمرأة في مقابل وسطها. وعند الهادوية إنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثدي المرأة، لرواية أهل البيت عن علي، وهذا ضعيف. وقال القاسم: أقوال بعضها أقوال ضعيفة وبينة الهزيلة. قال: وعن الشافعي أنه يقف حذاء رأس الرجل وعند عجيزتها. هذا الذي دل عليه الدليل، ما ذهب إليه الإمام الشافعي، يقول يقف حذاء رأس الرجل أي مقابل وإزاء رأس الرجل، وعند عجيزتها يعني عند المراد به في وسطها كما هم بين في الحديث، لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس. عموما هو هذا وغيره. قال: لما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقال أو فقام عند رأسه، صلى أنس على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجيزتها، يعني معناه مقابل متوسطها. قال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. الحديث صحيح العلامة الألباني وفي صحيح المسند. قال: إلا أنه قال المصنف في الفتح إن البخاري أشار بإيراد حديث سمرة هذا إلى تضعيف حديث أنس. لا، الحديث سناده صحيح كما ذكر من صحح الحديث، وليس بينهما تنافي، فحديث أنس يدل على أن المراد به ما دل عليه حديث سمرة، حيث سمرة قام في وسطها، وذاك قال في عجيزتها معناه وسطها. من فوائد هذا الحديث مشروعية المصافة في صلاة الجنازة، مشروعية المصافة في صلاة الجنازة. أين الشاهد بالحديث؟ صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا حديث من؟ حديث أبي هريرة: فصف بهم جعلهم صفوفا، وفي حديث جابر كذلك، ما يدل على أنه تكون أكثر من صف. ثانيا، مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة، مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت امرأة أن يكون وسطها، إذا كانت امرأة أن يكون وسطها أي متوسطا منها، يعني لا من ناحية اليمين ولا من ناحية الشمال. ثالثا، مشروعية الصلاة على النفساء، مشروعية الصلاة على النفساء، قد جاءت ببعض الأدلة أن النفساء ممن هو يعني من الشهداء، كالذي يموت بداء البطن، كالذي يموت بالغرق والهدم. ولهذا قال علامة بن عثيمين هذه الفائدة يتفرع عنها التي بعدها، وهي الفائدة الرابعة أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه، أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه. أعد لنا الفائدة الأولى عبد الرحمن، مشروعية المصافة في صلاة الجنازة. أعد لنا عبد الرحمن الفائدة الثانية، مشروعية وقوف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت امرأة أن يكون وسطها. ثالثا مشروعية الصلاة على النفساء. رابعا أن الشهداء غير شهداء المعركة صلى عليه، أن الشهيد طيب أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. قال العلامة بن الأمير هما سهل وسهيل أبناء هذه المرأة، اسمهما سهل وسهيل، أبوهما وهب بن ربيعة، أبوهما وهب بن ربيعة، وأمهما البيضاء اسمها دعد، وأمهما البيضاء اسمها دعد، والبيضاء صفة لها، في المسجد، رواه مسلم. قالت عائشة، أي قالت هذا الكلام وأتت بهذه المؤكدات من القسم واللام وقد كلها هذه، قالت عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ابن أبي بيضاء، ذكرت الحديث. والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح. انظر إلى الخلاف، قالوا ما تصح في المسجد، وهذا غير صواب. وقد ورد دليل لكنهم جمعوا بينه وبينه، وبعضهم ضعفه أنه لا أجر لمن صلى على الجنازة في المسجد. قالوا في القدور للحنفية ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة، أو احتج بما سلف من خروجه صلى الله عليه وعلى وسلم إلى الفضاء للصلاة على النجاشي، وتقدم جوابه. وبما أخرجه أبو داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ما حال هذا الحديث؟ قال أجيب بأنه نص أحمد على ضعفه، لأنه تفرد به صالح مولى التوأم وهو ضعيف. هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن حبان وابن حزم الخطابي والبيهقي، لكن العلامة الألباني في سلسلة الصحيحة دافع عنه في الصحيحة برقم 2351، قال هذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة ضعف لاختلاطه، وابن أبي ذئب ممن روى عنه قبل الاختلاط، وإذا كان كذلك فيقول أن الحديث صحيح، لكن يجمع بينهما، يعني لا ينظر إلى مجرد المخالفة للحديث مع صحة الطريق، وإنما ينظر إلى الجمع بين الحديثين، فذكر عن بعض الأئمة الجمع بين الحديثين، أنه من صلى يعني أنه يجوز الصلاة، يدل حديث عائشة على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، ويدل الحديث الآخر أن الصلاة خارج المسجد على الجنازة أفضل، أن الصلاة على الجنازة خارج المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا على الجنائز خارج المسجد، ويجوز الصلاة في المسجد عليه. قال وقد على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ فلا شيء عليه، أما لو كانت هذه اللفظة صحيحة فما فلا تنافي بينه وبين حديث عائشة، لكن الشيخ الألباني رد هذا بكلام يراجع في موضعه. وقد روي أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد، قال أخرجه عبد الرزاق من حديث هشام بن عروة قال رأى أبي أي عروة الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال ما يصنع هؤلاء، ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد، لكن عروة يعني تابعي، ولهذا صدروا بلفظ روية. وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد قال أخرجه مالك وعنه عبد الرزاق المصنف عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا سند صحيح، صهيبا صلى على عمر في المسجد. قالوا عند الهدوي يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه، تأولوا هم الحنفية والمالكية حديث عائشة بأن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء وجنازتهما خارج المسجد، كيف سيكون صلى وهو صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ هذا تعسف، الرسول سيترك الجنائز خارج المسجد وسيصلي عليهم ويبقى داخل المسجد، هذا تأويل بعيد. قال ولا يخفى بعده، وأنه لا يطابق احتجاج عائشة، يعني عائشة احتجت به على أنه صلى عليهم في المسجد، فكيف تحتج به وهو خارج المسجد؟ من فوائد حديث عائشة بعضها ليست بتلك الأهمية، هي متكررة نختصر منها، جواز الصلاة على الأموات في المساجد، جواز الصلاة على الأموات في المساجد، ثانيا جواز النسبة إلى الأم إذا كانت النسبة إليها، جواز النسبة إلى الأم إذا كانت النسبة إليها لا تعني محو نسبته إلى الأب، جواز النسبة إلى الأم إذا كانت النسبة إليها لا تعني محو نسبته إلى الأب. عبد الله بن بحينة، قراءة ابن أم عبد، غير ذلك، يدلون على هذا المعنى. كم حديثنا أخذنا؟ حديث ابن عباس وسمرة وعائشة،